الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في دية الجنين بعد ولوج الروح، وقلنا بأن المشهور والأكثر ذهبوا إلى أن ديته دية كاملة إذا كان ذكرا، ونصف الدية الكاملة إذا كان أنثى، والروايات الدالة على ذلك كثيرة. الشيء الذي ينبغي أن يقال هو أن هذا الحكم وهو ثبوت الدية الكاملة أو نصف الدية للجنين بعد ولوج الروح، هذا مشروط بالعلم بكون الجنين حيا في بطن أمه قبل الجناية، أن يكون الجنين حي في بطن أمه ووقعت عليه شنو الجناية، وقعت عليه الجناية بحيث يكون موته مستندا علما إلى الجناية، وأنه يكون ميتا قبل شنو في بطن أمه قبل الجناية. والسبب واضح في هذا الشرط، لماذا نشترط ذلك؟ باعتبار أن هذه الدية الكاملة هي دية القتل، يعني دية إزهاق الروح لمن كان شنو حيا، هذه دية كاملة إن كان ذكر ونصف الدية إن كان أنثى، دية قاتل. ومن هنا لا بد من إحراز حياة الجنين في بطن أمه قبل الجناية، يعني لا بد من إحراز أن الموت موت الجنين استند علما إلى الجناية، وأنه كان حيا شنو قبلها، وأنه كان حيا قبلها، هذا لا بد منه. كيف نحرز حياة الجنين قبل الجناية؟ ذكر الفقهاء طرق لإحراز حياة الجنين في بطن أمه قبل الجناية. في من جملة الطرق هو أن ماذا استهل يعني عندما خرج يصيح يبكي بكى صاح، أو تنفس بعد خروجه ونحو ذلك مما يعلم به أنه شنو كان شنو حيا، أنه كان حيا. والسبب هو هذا حتى نحرز صدق عنوان شنو القاتل، أن هاي الجناية هي التي شنو قضت عليه وأزهقت روحه، فيصدق عنوان القاتل وتثبت حينئذ فيه ماذا الدية. فإذا خرج وهو يبكي فهذا معناه أنه أن الجناية عندما وقعت عليه وقعت عليه وهو شنو وهو حي، وهو حي. فإذا مات ولو بعد خروجه مو مشكلة كما سيأتي، إذا مات حينئذ يقال بأن هذا قتله، أي جناية أدت إلى شنو إلى موته، فيصدق القاتل وتثبت حينئذ الدية كاملة. سأكو كلام هنا للفقهاء في أنه هل يكفي في إحراز حياته في بطن أمه قبل الجناية، هل يكفي مضي 4 أشهر عليه أو لا؟ هم قالوا بأنه لا يكفي مضي 4 أشهر عليه من دون هذه الأمور التي يحرز بها شنو كونه شنو أنه كان حيا، يعني لو كان ميت في بطن أمه لما خرج مستهلا، لما بكى عند خروجه، لما صاح، لما تنفس، مو إذا كان ميتا في بطن أمه قبل الجناية لا، هاي الأمور كلها ما تحصل. هل يكفي من دون ذلك، من دون هذه الأمور، مضي أربعة أشهر عليه في إحراز كونه حيا قبل الجناية؟ قل هذا جنين مضت عليه أربعة أشهر، إذن هو حي حتى إذا هاي العلائم ما موجودة، ما موجودة هاي العلائم، مضي أربعة أشهر وحدة تكفي لإحراز كونه حيا؟ هذا الفقهاء قالوا لا تكفي، لا يكفي مضي أربعة أشهر من دون هذه العلامات والإمارات على حياته في بطن أمه. مضي أربعة أشهر لا يكفي للحكم بحياته في بطن أمه. لكن هذا الكلام يعني مو كلش شيء واضح جدا، باعتبار أن ظاهر بعض الروايات أنه كفاية مضي أربعة أشهر، كفاية مضي أربعة أشهر في إحراز شنو حياته. بل قالوا بأن هذا الرواية هي هاي اللي في الدرس السابق قرأناها في تفسير القمي، اللي هي صحيحة سليمان بن خالد، يقولنا الشيخ يعني علي بن إبراهيم يرويها عن أبي سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية طويلة إلى أن يقول قال هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية. تقريبا صريحة في ماذا؟ في أنه مضي أربعة أشهر على الطفل يكفي في الحكم بشنو؟ بكونه حيا، وصارت له الحياة، صارت فيه الحياة، وإذن هو كان حيا بعد مضي أربعة أشهر وجاءته الجناية، إذن الجناية هي التي شنو؟ قتلته، الجناية هي التي قضت على حياته فيصدق القتل حتى من دون حصول هذه الأمور التي ذكروها. هذه هي الرواية، لكن الجماعة ما قبلوا بهذا، بهاي الرواية، وقالوا بأنه أن هذا مخالف للروايات الآتية الدالة على أن الحياة تبدأ من خمسة أشهر. أكو روايات تقول أن الحياة تبدأ من خمسة أشهر، هذا سيجي التعرض له في المسألة القادمة، هذه النقطة بالخصوص. أردنا أن نشير إلى أنه هناك رواية تدل على أنه ماذا؟ على أنه تلج، أنه يكون حيا بمضي أربعة أشهر. بعد ذلك نقول بأن مقتضى إطلاق الأدلة السابقة التي استدل بها على أن الجنين بعد ولوج الروح فيه دية كاملة أو نصف الدية، أن مقتضى إطلاق هذه الأدلة أنه لا فرق بين موت الجنين بالجناية في بطن أمه وبين موته في الخارج، ماكو فرق بينهم، الجناية وقعت عليه وهو حي، هذا لا بد منه، لا بد من إحراز كونه حيا حين وقوع الجناية عليه، لكن مرة تقع الجناية عليه وهو حي فيموت في بطن أمه ويخرج ميتا، ومرة تقع الجناية عليه وهو حي لكن يموت ماذا؟ بعد ولادته، لكن موته مستند المن إلى الجناية، مع استناد موته إلى الجناية لا فرق بينهما، هذا مقتضى إطلاق هذه الروايات، هذه الروايات مقتضى إطلاقها، لأنه تقول بأنه الجنين بعد ولوج الروح فيه، هذا الجنين الجناية عليه تترتب عليها شنو؟ الدية الكاملة إن كان ذكر، ونصف الدية إن كان أنثى. مقتضى إطلاقها الجناية هاي هي التي أزهقت روحها، أذهبت حياتها لهذا الجنين الذي كان حيا بحسب الفرض. معك فرق بين أن يموت في بطن أمه وبين أن يموت شنو؟ خارج بطن أمه. لكن مع إحراز كما قلنا أن الجناية هي التي كانت سببا في موته. هذا مقتضى إطلاق الأدلة، بل مقتضى ما ذكروه من الأمثلة التي ذكروها لإحراز كونه حيا في بطن أمه قبل الجناية. شنو اللي ذكروه؟ استهلاله، تنفسه، صياحة بعد الولادة. مقتضى هذه الأمور هو هذا الذي ذكرنا، أنه لا فرق بين في هذا الحكم، لا فرق بين أن يموت الجنين في بطن أمه بالجناية ويخرج ميتا، وبين أن يموت شنو؟ في الخارج. بعبارة أخرى أن الدية ثابتة لهذا الجنين بالجناية وإن مات خارج بطن أمه. هذا مقتضى هذا الذي ذكروه، لأن يعني معظم هذه الأمور التي ذكروها من الاستهلال والصياح والتنفس والحركة، هذه كلها تحصل شنو؟ بعد الولادة، مو تحصل بعد الولادة. إذا جوا شو وقت مات إذن؟ معناه مات بعد شنو؟ بعد الولادة، يعني مات خارج بطن أمه. واضح اللي يقوله؟ يجعلون أن ما خرج الجنين مستهلان، يعني كان يصيح مثلا مستهل، هذا الصياح مقصود به، أو تنفس بعد ولادته ثم مات. قالوا هذا دليل على ماذا؟ على أن الجناية عندما وقعت عليه، وقعت عليه وهو شنو؟ وهو حي في بطن أمه، فنحرز حياته في بطن أمه قبل الجناية بهذه الأمور. وهذه الأمور متى تحصل؟ تحصل بعد الولادة، تحصل وهو في الخارج. فالموت يحصل ماذا؟ في خارج بطن أمه، مو في بطن أمه. واضح اللي أقوله؟ فمن هنا نقول أن الدية ثابتة حتى إذا مات الجنين خارج بطن شنو؟ أمه. لكن المهم كما قلنا هو أن تكون الجناية هي السبب في ماذا؟ في موته. يعني بعبارة أخرى، إذا قلنا باشتراط الموت في بطن أمه حتى تثبت هذه الدية، يعني الجنين لابد أن يموت في بطن أمه حتى تثبت هذه الدية بالجناية. إذا هكذا قلنا، حينئذ هذه الأمور المذكورة ما لها معنى بعد، ما لها معنى يقول بأنه نثبت حياته في بطن أمه قبل الجناية باستهلاله أو تنفسه أو حركته أو كذا، كلها تثبت أنه مات بعد شنو؟ في خارج بطن أمه. هذا معناه أنه ماكو فرق بين موته في بطن أمه وبين موته خارج بطن أمه. نعم، فرق بينهما، بين الموت في بطن الأم وبين الموت خارج بطن الأم، الحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية، فخص الدية الكاملة بما إذا مات خارج البطن. الدية كاملة إذا مات خارج البطن بدية كاملة، أما إذا بات في بطن أمه ففيه نصف الدية. يعني إذا كان ذكر ففيه، إذا مات في بطن أمه 500، إذا كان أنثى ففي، إذا ماتت في بطن أمه أمها ففيها أجل 250. هذا الذي ذكراه على خلاف إطلاق الأدلة، بلا أشكال إطلاق الأدلة ليس في هذا التفصيل، على خلاف إطلاق الأدلة، ولا دليل على هذا حتى نقيد به هذا الإطلاق. نعم، أصل التفريق بين الموت في داخل في بطن أمه وبين الموت خارج بطن أمه، ورد في رواية أبي سيار أو عبد الله بن سنان أو مسمع بن عبد الملك، هاي رواية واردة في جنين الأمة، لاحظوا في جنين الأمة، تدل على أنه إن مات بالجناية في بطنها ففيه نصف عشر قيمتها، قيمة الأم الأمة، ففيه إذا مات في بطن أمها الأم ففيه نصف عشر قيمة الأمة، وإن ألقته خارجا فمات، مات في خارج بطنها ففيه عشر قيمة الأمة. بالنتيجة هي التفريق بين ماذا مات في بطن أمي وبين مات إذا خارج البطن، إذا مات في البطن فيه نصف عشر قيمة الأم، إذا مات في الخارج فيه لا العشر مو النصف العشر. واضح هاي الرواية موجودة في الوسائل باب 21 من أبواب باب 21 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول. الرواية هاي ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد هذا طريق، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا كلهم ذولا، عن ابن محبوب عن نعيم ابن إبراهيم عن أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم، أي لقوم متعلقة بالأمة، قتل جنين أمة لقوم في بطنها، هاي في بطنها متعلق بماذا؟ بالجنين، فقال إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه. تفصيل واضح بين الحالتين. الرواية نفسها يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عبد الله بن سنان الكافي، يقول الرواية لأبي سيار، فالصدوق الشيخ الصدوق يقول الرواية نفس الرواية ينقلها المن لعبد الله بن سنان. الشيخ الطوسي في موضع من التهذيب يروي نفس الرواية بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد الله يعني. الرواية في التهذيب لمسمع، وفي الصدوق في الفقيه لعبد الله بن سنان، وفي الكافي لأبي سيار. على كل حال الرواية بكل طرقها بها مشكلة نعيم بن إبراهيم الموجود في كل الطرق، الموجود في كل هذه الطرق، كل هذه الطرق موجودة بنعيم إبراهيم، ونعيم إبراهيم مجهول، نعيم ابن إبراهيم مجهول لا يمكن توثيقه. هذا هاي الرواية. هاي الرواية شلون شنو علاقتها بمحل كلامنا؟ احنا هاي الرواية واردة في جنين الأمة، جنين أمة، وصحيح تفصل بين ما إذا كان في بطنها وبين ما إذا كان في خارج بطنها، وأن الدية تتضاعف فيما لو مات خارج شنو البطن تتضاعف. فلعله منها الجهة جماعة استفادوا منها شنو، أنه في محل كلامنا أيضا تتضاعف. في محل كلامنا إذا مات الجنين بعد ولوج الروح في بطن أمه، وما أو مات بعد مات الجنين في خارج بطن أمه، ففي فالدية تكون ضعف ما لو مات وهو في بطن شنو أمه. وش راصير يعني إذا مات خارج بطن أمه في دية كاملة، مع كلامنا. وإذا مات في بطن أمه في جلد 500. هو هذا اللي أفتى به الحلبي ومنه والسيد ابن زهرة في الغنية، فخص الدية الكاملة بما إذا مات خارج البطن، أما إذا مات في داخل البطن ففيه قد نصف الدية. فلعله استفادوا هذا من هاي الرواية، باعتبار أن هاي الرواية تفصل بين الحالتين وتقول بأن الموت إذا حصل خارج البطن فيه ضعف الدية فيما لو مات في داخل بطن أمه. لكنه كما ترى أولا رواية ضعيفة، يعني سندا لا يمكن الاعتماد عليها، وثانيا أنه شو يعني كلامنا في الجنين الحر والأبوين حرين هي كاملة خصوصية هناك في اللامة، هذا لا يمكن التعدي إلى محل الكلام. إلى هنا يتم الكلام عما ذكره السيد الماتن في بداية هذا الفصل. نقرأ ما ذكره في مسألة 379. قال: إذا كان الحمل نطفة فديته 20 دينارا، وإن كان علقة ف40 دينار، وإن كان مضغة ف60 دينار، وإن نشأ عظم ف80 دينارا، وإن كسي لحما ف100 دينار. هذا بحثنا مفصلا، بحثنا ذكرنا الروايات التي تدل على تقسيم الدية بهذا الشكل. ثم يقول: وإن ولجته الروح ف1000 دينار إن كان ذكرا، و500 دينار إن كان أنثى. هذا مبحثنا، فهذه المسألة تممناها. نجي إلى المسألة التي بعدها وهي رقم 380. قال: في تحديد المراتب المذكورة، يعني المراتب المتقدمة التي ذكرها، نطفة علقة مضغة إلى آخره، في تحديد المراتب المذكورة خلاف. والمقصود من تحديدها بلحاظ شنو؟ بلحاظ المدة. في المسألة الأولى بحث عن هذه المراتب يعني بلحاظ الدية ماذا يجب فيها فبين ذلك. الآن نتكلم عن هذه المراتب بلحاظ المدة التي تستغرقها كل مرتبة من هذه المراتب. قال: خلاف، يوجد خلاف في تحديد المدة. والصحيح يقول هو أنه 40 يوما نطفة، و40 يوما علاقة، و40 يوما مضغة. خلاص. وهل الدية بين هذه المراتب بحسابها؟ هذه مسألة أخرى نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. هذه العبارة شوفها منها أن التحديد بهالشكل: 40 يوم نطفة، و40 يوم علقة، و40 يوم مضغة. المجموع قد يصير 120 يوم، يعني قد 4 أشهر. 4 أشهر. وسيد الخوي معروف عنه أنه يقول أن ولوج الروح يحصل شنو؟ 4 أشهر. زين. ما أسمع.
عند إكمال الشهر الرابع
أي أي أي. هذه من جهة اللي يقولها السيد. من جهة أخرى أنه النطفة ما يحسب إلى 40 يوم، يعني هي تدخل وهي شنو؟ وهي نطفة، لكن بقاء النطفة في الرحم مدة 40 يوم يحولها إلى العلقة، والعلقة تبقى 40 يوم فتتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى مضغة، تتحول إلى مضغة. في الحساب يكون هالشكل هذا، 40 يوم للمضغة للنطفة وهي في داخل الرحم إلى أن تصير علقة، هاي 40 يوم. علقة أيضا إلى أن تتحول وتصير شنو؟ مضغة، هاي 40 يوم. هاش قصر 80 يوم. بعد المضغة ايش عندنا؟ ها؟ عظم وكتسى لحما وكذا، هاي هم لها 40 يوم، فصير المدة شقد؟ 120 يوم. صير المدة 120 يوم حين ثلجها الروح. هذا اللي سأل متن هذا قرينا الذي نقوله هو هذا، أن الذي يستفاد من النصوص السابقة المستدل بها على الحكم في المقام وخصوصا معتبر الظريف هي المهمة، الذي يستفاد منها أن الأحكام المذكورة في هذه المعتبرة معلقة على هذه العناوين. أكو عناوين ذكرت في المعتبرة علقت عليها أحكام. نطفة فيها جقد قولوا ياي 20 دينار، علقة فيها 40 دينار، مضغة فيها 60 دينار، وهكذا. الذي نستفيد من هذه الرواية وما يشبهها هو تعليق الحكم على العنوان. إذا بقينا وإحنا هاي الرواية حينئذ نقول إحنا تابعين لصدق العنوان، ما دام يصدق على الموجود نطفة هاي ديته وش قد؟ 20 دينار، إلى أن يرتفع هذا الصدق ويصدق عليه عنوان آخر حينئذ نقول بأن ديتها 40 دينارا، أن ديتها 40 دينارا. وهكذا بالنسبة إلى باقي المراتب. هذه النصوص التي ذكرناها معتبر الضريب بالخصوص لا يستفاد منها تحديد المدة التي يستغرقها شنو هذا التحول اللي هو يؤثر في الصدق، صدق الاسم، ما يستفاد منها تحديد المدة. هي تقول إذا كان نطفة فيه 20 دينار، إذا كان علقة فيه شنو 40 دينار. أما أنه شنو متى تتحول النطفة إلى علقة، أو ما هي المدة التي يستغرقها تحول النطفة إلى شنو؟ إلى علقة حتى يتبدل الحكم، ما يستفاد من هذه الرواية، ما يستفاد من هذه الروايات. معظم الروايات ما يستفاد منها هذا، هي لا تشير إلى المدة التي يستغرقها هذا التحول. وحينئذ نطرح هذا السؤال، أنه هل يمكن تحديد هذه المدة على ضوء الروايات؟ هل يمكن تحديد المدة التي يستغرقها تحول النطفة إلى علقة والعلقة إلى مضغة؟ هل يحتاج هل 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 يمكن تحديده على ضوء الروايات أو لا؟ من هنا قد يقال بأنه يمكن تحديد هذه المدة على ضوء الروايات، والروايات التي يستدل بها على تحديد هذه المدة وأنها 40 يوما كما يقول السيد الماتن هي عبارة عن 3 روايات. الرواية الأولى هي معتبرة أبي جرير، والرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم، والرواية الثالثة هي رواية سعيد بن المسيب. هذه الروايات هي التي يستدل بها على أن المدة التي يستغرقها تحول كل عنوان إلى العنوان الآخر هي 40 يوما، هاي الروايات قرأناها سابقا. أول رواية هي رواية منه أبي جرير اللي هي في الباب على ما أتخطر في الباب 19 الحديث 9، وقد صححناها سندا. رواية تقول: سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية وما في العلقة وما يقر في الأرحام، فقال إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة 40 يوما، ثم مضغة 40 يوما. ففي النطفة 40 دينار وفي العلقة 60، إلى آخره. هاي عالجناها، قلنا هاي الرواية تخالف باقي الروايات في تحديد الدية، سمعنا شغل بها. المهم هذا أنه يكون نطفة 40 يوم، ثم يكون علقة 40 يوم، ثم يكون مضغة، ثم مضغة 40 يوما. هاي الرواية الأولى التي يستدل بها على ما ذكره السيد الماتن، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن باقي الروايات. وصلى الله على محمد وآله وسلم.